نستضيف اليوم في القسم العربي في إذاعة الفاتيكان الأستاذ قاسم قصير، المحلل السياسي والصحفي اللبناني. أهلا وسهلا بكم أستاذ قاسم.
أهلا بكم.
لمناسبة الذكرى السنوية 3 لاندلاع حرب تموز الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في العام 2006، نشرتم مقالا في إحدى الصحف وكتبتم فيه أن المقاومة الإسلامية أي حزب الله والجيش الإسرائيلي يستعدان لخوض حرب جديدة. ألكم أن تحدثونا قليلا عن هذا المقال، ومن أين لكم هذه المعلومات أو التوقعات؟
بعد انتهاء حرب تموز 2006 والنتائج التي أسفرت عنها، وخصوصا فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق انتصار على حزب الله، بدأ حزب الجيش الإسرائيلي يعيد النظر في أدائه، وقد أقام العديد من اللجان التي درست الثغرات التي حصلت خلال المعركة. وفي الأشهر الماضية قام الجيش الإسرائيلي بمناورات ضخمة من خلال استخلاص النتائج التي حصلت في شهر تموز أو التحقيق في نتائج حرب تموز. وبالمقابل حزب الله، وحسب مصادر في قياديين داخل الحزب وداخل المقاومة الإسلامية، أنهم أجروا بعد انتهاء الحرب إعادة نظر في أدائهم استفادة من الثغرات التي حصلت. وحسب المعلومات الآن الموجودة سواء من المقاومة أو من المصادر الإسرائيلية، أن الطرفين يستعدان لحصول مواجهة ما. طبعا لا أحد يعرف متى ستحصل المواجهة، لكن الجيش الإسرائيلي أعاد ترتيب أموره استعدادا لخوض حرب جديدة. وبالمقابل المقاومة الإسلامية وحزب الله قاموا بإعادة تجهيز أنفسهم بالأسلحة ووضع خطط جديدة لكي لا تتكرر المشكلات التي حصلت معه في حرب تموز. هذا بعض هذه المعلومات يتم الإعلان عنها بشكل عبر وسائل الإعلام، وبعضها من خلال التقارير والمعطيات الخاصة التي يتم الحصول عليها من قبل المسؤولين في المقاومة وفي حزب الله.
تحدثتم عن المناورات العسكرية الإسرائيلية التي جرت مؤخرا. قال بعض المحللين السياسيين إن هذه المناورات، وخصوصا عبور سفن حربية إسرائيلية وغواصات قناة السويس ضمن اتفاق استراتيجي مع مصر، توجه رسالة لإيران، ويحكى أيضا عن استعداد إسرائيل لشن هجوم على المفاعلات النووية الإيرانية. ما رأيكم؟
يعني هذه المعطيات صحيحة، لكن الإسرائيليون يعرفون أنهم في حال قاموا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، الأمور لن تبقى محصورة بالصراع بين إسرائيل وإيران. هناك احتمال كبير أن يمتد الصراع إلى دول المنطقة، خصوصا إلى فلسطين وإلى لبنان وحتى إلى سوريا. لذلك يعني هذا الأمر الإسرائيليين يأخذونه بعين الاعتبار، وحتى أن الأمريكيين بدأوا يأخذونه بعين الاعتبار. لذلك لاحظنا أن هناك معلومات أن الأمريكيين طلبوا من الإسرائيليين عدم القيام بأي عمل عسكري بدون التنسيق مع أمريكا. الإسرائيليون الآن يعتبرون أن الأولوية للضربة إلى إيران، خصوصا في حال فشل الحوار الغربي الإيراني حول الملف النووي. كل التقديرات والمعطيات الآن تشير إلى أن هناك استعدادات عسكرية إسرائيلية لحصول هذه الضربة. طبعا تحديد ساعة السفر مرتبط بنتائج الحوار الأمريكي الإيراني أو الغربي الإيراني، لكن ميدانيا الإسرائيليون يستعدون سواء من خلال تدريبات الطيران على توجيه ضربات إلى مسافات بعيدة، تأمين موافقة لدول عربية لمرور الطيران الإسرائيلي، وكذلك مرور الغواصات والسفن الإسرائيلية العسكرية عن طريق قناة السويس.
لكن مما لا شك فيه أن إسرائيل في هذه الحالة أستاذ قاسم لن تقوم بحرب ضد إيران بدون حسابات، قد تأخذ ذلك في الحسبان. وهل نفهم من كلامكم أن إسرائيل قد تقوم بحرب شاملة في المنطقة في حال فعلا قررت ضرب المنشآت النووية في إيران؟
يعني الخطة الإسرائيلية التي كشف عن بعض المعطيات من خلال بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض يعني التصريحات، أنهم يريدون أن تكون هناك ضربة عسكرية محدودة كما حصل مع العراق، أن يتم تدمير بعض المفاعل النووية الإيرانية، وأن تكون يعني يتوقعون أن تكون ردة الفعل الإيرانية غير شاملة. هذه هي التقديرات الإسرائيلية، لكن يبدو أن الأمريكيين يعتبرون أن الأمور إذا حصلت لن تبقى محصورة بضربة معينة، لأن الإيرانيين يريدون إدخال الأمريكيين في الصراع مع إسرائيل. لذلك سمعنا قبل أيام قليلة تصريحات لمسؤولين إيرانيين أنه إذا حصلت الضربة العسكرية الإسرائيلية سيكون الرد على القواعد الأمريكية باعتبار أن أمريكا شريكة لإسرائيل. لذلك طبعا الإسرائيلي يريد حصر المعركة في ضربة محدودة وأن تبقى العملية محصورة، لكن هذه التخطيطات ليست دقيقة. من هنا يعني كانت المواقف الأمريكية التي اعتبرت أن ليس يعني وجهت نوع من طلب لإسرائيل بعدم القيام بأي عمل عسكري بدون التنسيق مع الأمريكيين، لأن الأمور ممكن نعرف متى تبدأ وكيف تبدأ، لكن لا يمكن أن نعرف كيف تنتهي.
السؤال الأخير أستاذ قاسم، سمعنا خلال الأيام الماضية أن الجيش اللبناني تمكن من تفكيك خلية إرهابية كانت تعد لتنفيذ هجمات ضد قوات اليونيفيل وأهداف أخرى. ما الجديد في هذه التحقيقات؟
يعني المعلومات التي نشرها الجيش اللبناني وبعض وسائل الإعلام تشير أن هذه المجموعة لها علاقة بالقاعدة وبفتح الإسلام، وأن هذه المجموعات كانت تحضر للقيام بعمليات في لبنان وخارج لبنان، وأنها تريد استهداف قوات اليونيفيل والقوات الدولية وحتى استهداف دول عربية أخرى. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف عن مثل هذه المجموعات، سبق أن تم كشف العديد منها، وحصلت المعركة الكبرى في مخيم نهر البارد بين مجموعات يعني مرتبطة بفتح الإسلام ولها امتدادات مع القاعدة. لبنان للأسف يعني في السنوات الأخيرة أصبح أحد مراكز عمل تنظيم القاعدة أو مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط هيكلي أو تنظيمي، لكن المجموعات المتأثرة بالقاعدة أو التي لها صلات بالقاعدة بدأت تتخذ من لبنان مقرا للعمل بعد أن كانت تعتبره ممرا في السابق. يعني كانت تمر مجموعات من لبنان إلى العراق أو إلى أفغانستان أو إلى السعودية أو دول أخرى، لكن بعد التضييق الذي حصل على هذه المجموعات في سوريا وفي العراق بدأت هذه المجموعات تتخذ من لبنان مقرا للعمل، وطبعا وفق إلى عشرات من هؤلاء في السابق. يبدو أنه كل فترة يتم اعتقال مجموعة جديدة بعد أن يعيد هؤلاء ترتيب أوضاعهم مجددا.
أستاذ قاسم قصير، الصحفي اللبناني والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه
أهلا
المقابلة.
وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.